بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الحديث متفق عليه. هذا الحديث ضمن أحاديث ترجم لها المصنف بقوله: باب كنس المساجد وتطيبها وصيانتها من الروائح الكريهة. وقد درسنا فيما مضى حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في عرض أجور أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، كبيرها وصغيرها، حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد وما في ذلك من الفضل. ثم بعد ذلك ساق المصنف حديثين عن عائشة وعن سمرة بن جندب سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهما، تتعلق بوجوب تنظيف المساجد وتطيبها، خاصة المساجد التي تبنى في الدور. وقد عرفنا من شرح الحديثين أن المراد بالدور يعني المساكن ومنازل القبيلة ودورها وبيوتها، فإنه جرت العادة أن القبائل في ما كانت عليه أن كل قبيلة تتخذ محلة ومكانا تنزل فيه، تكون قريبة بعضها من بعض، وذلك لما فيه من الترابط والتكافل بين أفراد القبائل. فكان حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا نزلت قبيلة في مكان ما فعليها أن تبني مسجدا، هذا المسجد يصلون فيه ويجتمعون فيه، ولذلك حثهم على تنظيفه وتطيبه وتطهيره حتى لا يكون المسجد محل قذر، بل ينبغي أن يكون المسجد أنقى وأنظف وأطهر مكان في الحي، لأنه تتعلق به العبادات، ولأن المسجد إذا نظف وطيب وطهر فإنه أدعى إلى أن يأمه المصلون. أما إذا كان المسجد على خلاف ذلك فربما كان عدم النظافة سببا من أسباب نفور الناس عن الصلاة في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على أداء الصلوات في المساجد، وبين أن لها فضائل على غيرها، فالصلاة في المسجد تفضل على صلاة الفجر ب27 درجة أو ب25 درجة، وصلاة الرجل في المسجد خير من صلاته في بيته، هذا فيما يتعلق بالمكتوبة. وهكذا جاءت الأحاديث الكثيرة التي تحث والتي تدل على أن عمارة المسجد من الإيمان، وأن تردد الإنسان على المسجد لا شك أنه مما يشهد له فيه بالخير، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. فكلها تحث على غشيان المساجد والصلاة فيها والمحافظة على أداء شعائر الصلاة فيها. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيفها وتطيبها وتطهيرها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقلنا وقفنا عند قوله قال في بيان معنى الدور، قال أهل اللغة: الأصل في إطلاق الدور على المواضع، وقد تطلق على القبائل مجازا. قال بعض المحدثين: والبساتين في معنى الدور. وعلى هذا فيستحب بناء المساجد من حجر أو لبن أو مدر أو خشب أو غير ذلك في كل محلة يحلها المقيمون بها، وكل بساتين مجتمعة يعني لأهلها يبنون فيها المساجد. قال: وقال في شرح المشكات: الدور المذكورة في الحديث جمع دار، وهو اسم جامع للبناء والعرصة والمحلة، والمراد والمحلات، يعني ليس المراد به البيت الواحد يتخذ الإنسان فيه المسجد، وإنما المراد به في مجموعة المحلات التي يسكنها القوم والقبيلة الواحدة يبنون لهم فيها مسجدا يجتمعون فيه. قال: فإنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة دارا، أو محمول على اتخاذ بيت للصلاة كالمسجد يصلي فيه أهل البيت. قاله ابن عبد الملك، يعني ذهب ابن عبد الملك إلى أن المراد أن كل إنسان يبني في بيته مسجدا يصلي فيه النوافل ويصلي فيه النساء وما إلى ذلك. والأول هو المعول عليه، يعني أو التفسير الأول وهو اتخاذ المسجد في المحلة هو الذي عليه العلماء في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ببناء المساجد في الدور. انتهى يعني كلام صاحب المشكات. وقال شارح المصابيح: يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن أن يبني الرجل في داره مسجدا يصلي فيه أهل بيته، وهذا الاحتمال قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. قال: فعلى تفسير الدار بالمحلة المساجد المذكورة في الحديث جمع مسجد بكسر الجيم، لأنها تأخذ أحكام المساجد من حيث التحريم ومن حيث الصيانة ومن حيث منع دخول الجنب والحائض فيها، لأنها قد أخذت خصائص المساجد. لكن أن يخصص الإنسان في بيته غرفة يصلي فيها فهذه لا تأخذ حكم المسجد، لا تأخذ حكم المسجد. ولذلك يقول صاحب المصابيح يفرق بين المساجد في الدور وبين الغرفة التي يعتاد الناس أن يصلوا فيها. يقول ماذا؟ يقول: فعلى تفسير الدار بالمحلة المساجد المذكورة في الحديث جمع مسجد بكسر الجيم، وعلى تفسيرها بدار الرجل المساجد جمع مسجد بفتح الجيم، يعني من سجد فهو مسجد اسم مكان. قال: وقد نقل عن سيبويه ما يؤدي هذا المعنى. قوله: وأن تنظف، يقول بالضاء المشالة لا بالضاد. ها؟ ايش يقصد بالضاء المشالة؟ يعني يفرق بين رسم حرفي الضاد والضاء. الضاد أخت الصاد، والضاء أخت الطاء، لأن كثيرا من العرب لا يميزون بينهما وينطقونهما نطقا واحدا يقولون ضاء. وربما كتبوا إحدى أو كتبوا أحد الحرفين بدلا من الحرف الأول، فهو يريد أن يقول التنظيف بالضاء أخت الطاء لا بالضاد أخت الصاد، فإن من كتبها بالضاد أخت الصاد فقد صحف. واضح؟ هذا معنى قوله بالضاء المشالة لا بالضاد فإنه تصحيف. ومعنى تنظف يعني تطهر، كما في رواية ابن ماجة، والمراد تنظيفها من الوسخ والدنس قوله وتطيب. قال ابن رسلان تطيب أو بطيب الرجال، يعني تطيب بالطيب الذي يستخدمه الرجال. وقد مر معنا أن الطيب الذي يستخدمه الرجال غير الطيب الذي يستخدمه فالنساء، الطيب الذي يستخدمنه ينبغي أن يغلب لونه على ريحه، يعني له لون ولا إيه ولا ريح له، كالحناء ونحوها. وأما طيب الرجال فهو الذي له رائحة ولا لون له. ولذلك يقول إن طيب المساجد ينبغي أن يكون من جنس طيب الرجال، لأن الغرض هو نشر الرائحة وليس الغرض نشر اللون. قال بطيب الرجال وهو ما خفي لونه وظهر ريحه، فإن اللون ربما شغل بصر المصلي، والأولى في تطيب المسجد والأولى في تطيب المسجد مواضع المصلين ومواضع سجودهم أولى. قال ويجوز أن يحمل التطيب على التجمير في المسجد، والظاهر أن الأمر ببناء المسجد للندب، لحديث جعلت لنا الأرض مسجدا، وحديث أينما أدركت الصلاة فصلي. يقول هنا والظاهر أن الأمر بتطيب ببناء المساجد للندب. حقيقة هذا الكلام لا ينبغي أن يسلم على حقيقته، بل الذي يبدو والله أعلم أنه إذا نزل المسلمون بلدا يتعين عليهم أن يبنوا المسجد، أن يبنوا فيه مسجدا، وبناء المسجد الواحد ربما يكفي، لكن ما زاد عن المسجد الواحد هو الذي يكون للندب، لأن المسجد شعار يثبت به أو يدل على وجود المسلمين، فإذا لم يعن المسلمون ببناء المسجد فربما يكون ذلك من الدلالة على عدم وجودهم، وربما أدى ذلك إلى عدم الاعتراف بحقوقهم. ووجود المسلمين في البلد وإثبات وجودهم وإقامة شعائرهم ووجود العلامات التي تدل عليهم أمر هام جدا، فهو فيما يبدو والله أعلم يتعين أن يكون بمذابة الواجب. نقول هو من باب فروض الكفاية، ولا يكفي أن يقال من باب الندب. نعم الله رخص لنا أن نصلي الصلوات في الأرض، وقال وجعلت لي الأرض كلها مسجد، لكن ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه منذ أن قدم المدينة أول عمل باشره هو أنه بنى مسجد قباء، لما في ذلك من إظهار وبيان لوجود المسلمين. وهكذا إذا نزل المسلمون في كل بلد فيتعين عليهم أن يقيموا شعارهم حتى لا تضيع حقوقهم. نعم. ها؟ ما سمعته؟ اي نحن قلنا انه هذا الحديث مخصوص لانه مخصوص بكل المواطن التي ينهى عن الصلاة فيها، فهي مستثنات من ايه؟ من كل الارض، مواطن الابل، الحمام، الحوش، المجزرة، المزبلة، قارعة الطريق، ها كل هذه مستثنات من ايه؟ من وجعلت للأرض كلها مسجدا وطهورا. قال وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا الحديث يقول متفق عليه، أي أخرجه أحمد والشيخان، وهذا الحديث يدل على أنه ينهى من تناول هذه البقول وأكلها أن يأتي إلى المسجد، وذلك لما فيها من الروائح النفاذة، بحيث إنها تؤذي المصلين، ولذلك ينبغي لمن أراد أن يذهب إلى المسجد أن يجتنب أكلها ولا يأكلها إلا في حالة عدم ذهابه إلى المسجد. وينبغي لمن أكل هذه البقول أن يطيب فمه وأن يضيع رائحتها باستخدامه البخور وما يطيب الفم والروائح حتى لا يؤذي المصلين. وهذا الحديث يدل على تحريم إيذاء المسلمين وخاصة المصلين في المساجد، كما أنه يدل على تحريم إيذاء الملائكة باستخدامها مثل هذه الروائح، لأنهم يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. لكن هل هذا الحديث يدل استدل به بعض الفقهاء على أن صلاة الجماعة ليست بواجب؟ قالوا لأن النبي استثنى من أكل الثوم والبصل من حضور المسجد، إلا أن هذا الاستنباط فيه نظر، لأن النبي إنما أراد بهذا هو تنفير الناس من أكل هذه البقول، خصوصا وأنهم مطالبون وملزمون بالذهاب إلى المساجد، فما داموا ملزمين بالذهاب إلى المساجد فينبغي لهم أن يتجنبوا أكل هذه البقول. لكن أيضا يدل الحديث على أن أكل هذه البقول ليس بمحرم، وأنه يسوغ ويجوز أكلها، لكن ينبغي أن تؤكل مع معالجة روائحها بحيث لا تؤذي المصلين. فلو أكلها إنسان مطبوخة لا بأس، بحيث إن الروائح التي فيها تزول، لكن إذا أكلها وبقيت روائحها فينبغي أن يعالج تلك الروائح، فإن أزالها وإلا فإنه يجتهد في إزالتها حتى إذا ما جاء إلى المسجد صلى دون أن يؤذي الناس. ويلحق بهذه الأنواع وهي الثوم والبصل والكرات، يلحق بها ما هو على شاكلتها، سواء كان هذا الذي هو على شاكلتها طعاما بقلا يعني خضارا، أو كان لحما، أو غير ذلك مما له رائحة نفاذة يكرهها الناس ولا يرتاحون لها. وكذلك ينبغي أن يلحق بهذا اليوم بعض ما يسمى بالطيب، فإن بعض الطيب وبعض العطور استخدمها بعض الناس ولها روائح نفاذة قد لا يرتاح إليها الناس، فينبغي أن يحافظ الإنسان على شعور إخوانه المصلين خاصة والذين يلتقي بهم، وإن كان الأمر يعني في استخدامه وإن كان فيه مصلحة تعود عليه بالنفع كاستخدام الثوم والبصل، فإنهم لا شك من البقول التي فيها من الفوائد لكن إذا أدى هذا الاستخدام إلى إيذاء الناس فإنه ينبغي له أن يمتنع وأن يراعي شعور الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل في ذلك، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يشرب عسلا عند زينب، يعني كلما جاء عندها سقته عسلا، فقيل له إن العسل الذي في شربته فيه رائحة المغافير، والمغافير رائحة نفاذة أيضا، هي عبارة عن شجر له روائح نفاذة، هذه الروائح يعني لا يطيقها الناس أو ربما كرهوا أن يشموها، ولذلك لما قيل له ذلك حرم على نفسه أن يستخدم ذلك العسل كي لا تشم منه صلى الله عليه وسلم رائحة كريهة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتجنب كل ما مصدر الروائح الكريهة، ومن ذلك أيضا روائح بعض يعني الإنسان كرائحة الفم، فإن لبعض الناس بخرا نفاذا ورائحة كريهة، ينبغي أيضا لهم أن يراعوا ذلك وأن يستاكوا وأن لا يدخلوا المساجد وهم قلح يعني لهم رائحة، وينبغي أن يستنوا وأن يستاكوا وأن يتطيبوا، كل هذا مراعاة لشعور المسلمين. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب على كل من بلغ سن الرشد إذا ما أراد مجيء المسجد يوم الجمعة أن يغتسل، وكان الغسل في أول الإسلام واجبا على كل محتلم. فلما ألف الناس ذلك ولما يعني اعتاد الناس ذلك جاء التخفيف، فكان ذلك على سبيل الندب لا على سبيل الإيه، فيلحق بالكرات والبصل والثوم ما هو على شاكلتها، سواء كان بقلا يعني خضارا أو فاكهة أو لحما أو أي شيء يؤكل مما هو إيه؟ مما هو له رائحة نفاذة. وهذا كله يدلنا على صيانة المساجد وتنظيفها وتطهيرها وتجنيبها ما يعكر على صفو المصلين. يقول قال النووي بعد أن ذكر حديث مسلم بلفظ فلا يقربن المساجد، فيه تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياب عن بعض العلماء أن النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك فهمه من قوله فلا يقربن مسجدنا، وأن الضمير في مسجدنا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان هذا الحديث سبب وروده في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ها ما سمعت فين؟ يعني مسجدنا مسجد المسلمين، وهل يكون مسجد لغير المسلمين؟ طيب قال إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله في رواية مسجدنا، وحجة الجمهور فلا يقربن المساجد، أي جاء النص بهذا، والألف واللام في المساجد للعهد ولا للاستغراق؟ للاستغراق وليست للعهد. ها يعني لكل المساجد كبرت أو صغرت. قال ابن دقيق العيد ويكون مسجدنا للجنس أو لضرب المثال، فإنه معلل إما بتأذي الآدميين أو بتأذي الملائكة الحاضرين، يعني والذي يصرفه عن كونه خاصا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي ذكر العلة، والمراد بالعلة يعني ذكر أن النبي ذكر العلة التي من أجلها نهي عن قربان المسجد، وهي أن الملائكة تتأذى من ذلك كما أن بني آدم يتأذون منه. واضح؟ قال فإنه معلل إما بتأذي الآدميين أو بتأذي الملائكة الحاضرين، وذلك قد يوجد في المساجد كلها. ثم إن النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما، فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به. قال وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها، لأنها تمنع من حضور الجماعة، وعندهم يعني وهي عندهم يعني حضور الجماعة فرض عين. عند من؟ عند أهل الظاهر. فإذا كانت إذا كان حضور الجماعة فرض عين، إذن يحرم أن يأكل الإنسان الثوم والبصل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب الامتناع عن أكلها. وإذا ألزمنا الإنسان بالامتناع عن الأكل فأكله يكون حراما. قال ها؟ على كل حال هذا الكلام الذي قاله الشيخ الشوكاني، قال إن هذا لا يعتد به، يعني لا يعتد بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بين يديه ذلك مرة، جيء بقدر فيه بقول فقال لأصحابه كلوا وامتنعوا أن يأكل، فقيل لا تأكل فقال كل فإني أناجي من لا تناجي. لذلك بين العلة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عدم أكله له لا عن كونه محرم، وإنما لأن فيه تحرز عن أن يؤذي الملائكة الذين، وخاصة ملك الوحي وغيره من الملائكة الذين يأتون إليه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذا الحديث وغيره يعني فيه دليل نص أو ظاهر على أن هذه البقول ليست بحرام، ليست إيه، وإنها لو كانت حراما لحرم أيضا بيعها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم إيه بيعه وحرم ثمنه، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الناس من بيعها أو من زراعتها. قال وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب كل فإني أناجي من لا تناجي، وقوله يا صلى الله عليه وسلم أيها الناس ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها، هكذا قاله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنها ليست بحرام. ولهذا قال الإمام الشوكاني إن قول أهل الظاهر بتحريمها قول لا يعتد به. قال أخرجه مسلم. نعم، ما سمع إيه. نعم، وغيره من الملائكة. نعم، قال أخرجها مسلم وغيره. قال العلماء ويلحق بالثوم والبصل والكراذ كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. قال القاضي عياض ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشى، وهذا القيد لأن رائحة الفجل إنما تظهر مع التجشؤ، ها، لكن لو أن الإنسان أكلها دون أن يتجشى ربما لا تظهر تلك الرائحة. قال ابن المرابط ويلحق به من به بخر في فمه. والبخر يعني هو الرائحة الكريهة. أو به جرح له رائحة. قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوهما من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها، يعني كل ما هو محل لتجمع المسلمين، ولا يلحق بها الأسواق ونحوها. كأن السوق استثناه لأن هذه الأشياء تعرض في الأسواق، ولو منع من يأكلها من وجود الأسواق من دخول الأسواق لربما ترتب على ذلك ضرر. قال: وفيه أن العلة إن كانت هي التأذي فلا وجه لإخراج الأسواق، وإن كانت مركبة من التأذي وكونه حاصلا للمشتغلين بطاعته يعني بطاعة الله صح ذلك، لأن المساء الأسواق ليست محلا ليش للاشتغال بالطاعة. ولكن العلة المذكورة في الحديث هي تأذي الملائكة، والملائكة غالبا إنما يكونون في مجامع العبادات، ولهذا قال: فينبغي الاقتصار على إلحاق المواطن التي تحضرها الملائكة. وقد ورد في حديث مسلم بلفظ: لا يؤذينا بريح الثوم، وهي تقتضي التعليل بالتأذي التعليل بتأذي بني آدم، يعني ليس الأمر خاص بالملائكة وإنما أيضا يشمل بني آدم. قال ابن دقيق العيد: والظاهر أن كل واحد منهما علة مستقلة، يعني إذا بني آدم أو إذا الملائكة. وعلى هذا الأسواق كغيرها من مجامع العبادات، يعني فيلحق السوق بذلك لأن فيه تأذين للناس. وقد استدل بالحديث على عدم وجوب الجماعة، هذا من الأحاديث التي استدل بها غير من قال بوجوب الجماعة كالحنابلة والظاهرية، وقالوا بأن صلاة الجماعة واجبة. استدلوا بهذا الحديث على أن النبي رخص بل منع من أكل الثوم والبصل أن يحضر الجماعة. لكن إذا قلنا إن المراد من هذا هو النهي والتحذير عن الأكل بحيث إن الإنسان يمكنه أن يؤدي الصلاة ثم بعد ذلك يتناول هذا إذا أراد، أو أنه إذا أكله يأخذ من ما يعالج الرائحة بحيث إنه يحضر الجماعة. قال: وقد استدل بالحديث على عدم وجوب الجماعة. قال ابن دقيق العيد: وتقريره أن يقال كل هذه الأمور جائزة بما ذكرنا، ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة في حق آكلها، ولازم الجائز جائز، فترك الجماعة في حق آكلها جائز، وذلك ينافي الوجوب. وأهل الظاهر القائلون بتحريم أكل ما له رائحة كريهة يقولون إن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، ولا تتم إلا بترك أكل الثوم لهذا الحديث، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فترك كل أكل ذلك واجب. على كل حال هو يبين يعني مآخذ الأدلة ومسالك الأدلة بين أهل الظاهر وبين الجمهور الذين يقولون بأن من أكل الثوم والبصل يرخص له في ترك حضور الجماعة، وبين القائلين بأن من تلزمه حضور الجماعة يتعين عليه ترك أكل الثوم والبصل. قوله: فإن الملائكة تتأذى، قال النووي: هو بتشديد الذال تتأذى، ووقع في أكثر الأصول بالتخفيف تتأذى أو تأذى أو وهي لغة يقال أذى يأذى. فإن الملائكة تتأذى، ها مثل عمي يعمى. قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على منع من أكل الثوم من دخول المسجد وإن كان خاليا، يعني وإن كان المسجد خاليا من إيه؟ من المصلين، لأنه لا يخلو من الملائكة، لأنه محل الملائكة ولعموم الأحاديث. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه، يعني ما يستحب له أن يقول عند دخول المسجد وما يستحب له أن يقول عند خروجه من المسجد، يعني من الدعاء. قال: عن أبي حميد وأبي أسيد قال: قال رسول الله هكذا عندكم؟ قال وله عن أبي حميد أو أبي أسيد عندكم وأبي أسيد، ثم عندكم بفعل مسند إلى ألف الاثنين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه أحمد والنسائي وكذا مسلم وأبو داود. وقال عن أبي حميد أو أبي أسيد بالشك. هذا الحديث نعم، فإذا كان بالشك فيكون قال نعم. هذا الحديث يبين لنا سنة من سنن المساجد، وهي أن الإنسان إذا دخل المسجد يدعو ربه بهذا الدعاء: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. وهذا الدعاء يناسب دخول الإنسان المسجد، لأن المسجد محل تنزل الرحمات، ولأن المسجد محل قصد العبادة. ولما كان المسجد كما يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتذاكرونه أو يتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فلما كانت المساجد مظنة غشيان الرحمة لذلك يطلب الإنسان عند دخول المسجد أن يشمله الله بتلك الرحمة فيقول: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. هكذا جاء في هذا الحديث، وجاء في روايات أخرى إضافة إلى ذلك، وهي أن يقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي أو اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فيجمع في هذا الدعاء بين الفضائل كلها: أولا عند دخوله المسجد يسمي حتى لا يفسد الشيطان عليه عبادته، لأنه إذا دخل بدون تسمية رافقه الشيطان، والشياطين تدخل المساجد، لأنه كما جاء إن الشياطين إذا سمع النداء أدبر وله ضراط. فإذا انتهى الأذان أقبل، فالذي يدخل المسجد ولم يسمي لا شك أنه يكون مظنة مصاحبة الشياطين. هذا أولها. والثاني قوله: اللهم اغفر لي، فإنه يطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة، والمساجد مظنة إجابة الدعوة، ولذلك يناله هذا الثواب. والأمر الثالث أن يقول: وافتح لي أبواب رحمتك. وللعلماء أيضا يعني فهم من قولهم بسم الله والسلام على رسول الله أن محل دخول المساجد أو دخول المساجد مكانا ملائما مناسبا للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان في هذا المسجد ودخل الإنسان المسجد وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فإن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلام من يسلم عليه. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن من سلم على النبي عليه الصلاة والسلام يعني وفسر العلماء وحملوا ذلك على السلام عليه عن قرب أو من قرب كأبواب مسجده ونحو ذلك، يقول فإن الله يرد على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه فيرد عليه السلام. فكل ذلك فيه فضل عظيم لمن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند دخول المسجد. والأمر الرابع أن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية المقبولة والمستجابة. فإذا قرن الإنسان دعاءه بالسلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا من القضايا أو من المسائل التي يعني تكون سببا في إجابة دعائه، تكون سببا في إجابة دعائه، لأن الله سبحانه وتعالى يعني إذا دعاه العبد فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل منه الثناء والدعاء وقبل منه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إذا قبل منه هذين فإنه لن يرده فيما هو بينهما، يعني بين الصلاة بين الثناء على الله وبين السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للإنسان إذا ما أراد أن يتوجه بالدعاء إلى الله أن يبدأه بالحمد والثناء على الله بما هو أهله، ثم يدعو بما شاء، ثم يختم دعاءه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال عن أبي حميد وأبي أسيد رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. رواه أحمد والنسائي وكذا مسلم وأبو داود. وقال عن أبي حميد أو أبي أسيد قال والحديث أخرجه أيضا ابن ماجه عن أبي حميد وحده يعني دون شك، وهو عبد الرحمن بن سعد الساعدي. وأبو أسيد بضم الهمزة مصغرا هو مالك بن ربيعة الساعد الأنصاري. قوله فليقول في رواية أبي داود فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول، يعني يقول السلام على رسول الله ثم إيش يقول اللهم افتح لنا ابواب رحمتك. وروى ابن السني عن انس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد، واذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال النووي وروينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند دخول المسجد والخروج منه من رواية ابن عمر أيضا قال وسيأتي حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها قوله افتح لنا رواية أبي داود افتح لي، ويجمع بينهما بأن المنفرد يقول اللهم افتح لي وإذا دخل معه غيره قال اللهم إيه افتح لنا. كذا قال ابن رسلان. ولا بأس أن يقول الإنسان وهو منفرد اللهم افتح لنا، كأنه يقصد بذلك هو ومن معه من الملائكة، لأن كل إنسان معه القرين من الملائكة فيشركه في دعاء. هذا أكمل شيء، لأن هذه الروايات زيادات، وزيادة الثقة مقبولة، والإنسان إذا جمع بينها جمع بين الفضائل، لأنه ما فيش تعارض بين هذه الروايات. قال وعن فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. والحديث رواه أحمد وابن ماجه. يقول الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وأبو معاوية عن ليث عن الحسن بن عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره. قال وفيه انقطاع، لأن فاطمة بنت الحسين وهي أم عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم لم تدرك فاطمة الزهراء رضي الله عنها، لأن فاطمة كما عرفنا أنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بستة أشهر، ويحتمال أن هذه الراوية عنها لم تولد، ها؟ إذ الحسن والحسين في ذلك الوقت لم يتزوج. قال وليث المذكور في الإسناد إن كان هو ابن يعني إن كان ليس ابن أبي إن كان ابن أبي سليم ففيه مقال معروف، ويحتمل أن يكون ليث بن سعد. وهذا الحديث فيه زيادة التسمية والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما التسمية فقد جاءت عندنا في حديث أنس حيث قال النبي بسم الله اللهم صل على محمد، والذي زاد هنا السلام. قال وهذا الحديث فيه زيادة التسمية والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء بالمغفرة في الدخول والخروج، وزيادة التسليم ثابتة عند أبي داود في الحديث الأول وابن مردوية هكذا عندكم، وزيادة التسمية ثابتة عند ابن السني من حديث أنس كما تقدم وعن ابن مردوية، وقد تقدم زيادة الصلاة يعني في حديث أنس فينبغي للداخل أو فينبغي لداخل المسجد والخارج منه أن يجمع بين التسمية والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء بالمغفرة والدعاء بالفتح لأبواب الرحمة داخلا ولأبواب الفضل خارجا، ويزيد في الخروج سؤال الفضل. وينبغي أيضا أن يضم إلى ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. وما أخرج الحاكم يعني وينبغي أن يزيد بما أخرج الحاكم من في المستدرك، وقال صح وقال صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قال: هو المسجد، إذا دخلته فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كل هذه أذكار لو جمع الإنسان بينها لا بأس، وإن قالها يعني في كل مرة قولا منها لا بأس. ثم قال: باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها. نعم، أليس في المسجد ملائكة؟ وأليس الملائكة من عباد الله الصالحين؟ فما محل الاستغراب؟ ها؟ ما سمعت؟ ايه، وبيسلم على نفسه ولا يلزم منه ان يرد عليه المصلون، لانه لو قال السلام عليكم يلزمه، لكن هو يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. وهذا ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في من يدخل بيته، واذا كان البيت ليس فيه احد يسلم على نفسه، قال: فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم، ها، تحية من ايه؟ من عند الله، مباركة طيبة، فتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. لا، هذاك تلك التي في التشهد، لكن هذه مطلقة تقولها اذا دخلت البيت. ان كان في اهل في البيت احد تقول لهم السلام عليكم، تستأذنهم وتسلم عليهم، وإن لم يكن في البيت أحد سلمت على نفسك على عباد الله الصالحين، حتى تحصل المؤانسة بينك وبين الملائكة الذين في البيت. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع رجلا ينشد في مسجد ضالة فليقل: لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. قال: وعن بريدة يعني ابن الحصيب رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال: من دعا عندكم إلي؟ من دعا إلي الجمل الأحمر؟ لا، أنا عندي الرواية مضبوطة: من دعا إلى الجمل الأحمر. ها، هكذا عندك إلى؟ طيب، عندك مضبوطة أيضا بإلي؟ طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قال: رواهما أحمد ومسلم وابن ماجه. يقول هنا يعني هذا الحديث يبين أنه يحرم نشدان الضالة في المساجد، لأن المساجد ليست محل ذلك، وإنما من أراد أن ينشد الضالة يخرج خارج ليه المسجد، لأن نشدان الضالة في المساجد فيه تشويش على المصلين وتعطيل للذاكرين، وربما شغل الناس بأمر هم في غنى عنه وفي شغل عنه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نرد على من فعل ذلك، لأنه أتى أمرا منكرا، ولا بد من رد المنكر، ولا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. وكان النهي عن مثل هذا المنكر أن يدعى عليه بأنه لا يجد ضالته، لأنه تعدى على المساجد حيث بحث عنها في مثل هذه الأماكن التي تنزى عنه هذه الدنايا. قال يقول ما حكم طلب المساعدة؟ ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم أن بعضهم كان إذا جاء إلى النبي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحث الناس على الصدقة. وورد في الحديث أيضا أن المسألة لا تحل إلا إلى ثلاثة، ومنهم يعني من كانت عليه حمالة أو دين، أو من كان فقيرا وشهد أهل الحجاب بأنه لا شيء عنده. ثلاثة أشخاص هؤلاء الذين رخص لهم بالسؤال، ولو سألوا في المسجد فإن ذلك لا بأس به، لأن السؤال المصلين لأن يقضوا وأن يساعدوا أخاهم المريض أو الفقير أو المدين، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. لكن النهي ورد في نشدان الضالة. نعم. نشدان الضالة هو السؤال عنها، يعني انت بتسأل بتقول يا من شاف لي كذا، من رأى لي كذا، باع لي شيء الشيء الفلاني فمن رآه. نعم. ها ايش عكس ذلك؟ يعني انشاد الضالة ايضا لا يجوز في داخل المسجد، يعني من وجد شيئا في داخل، وجد حاجة ضائعة او لقي شيئا مفقودا فإنه لا يعرفه داخل المساجد. نعم. السؤالك. نعم. يعني يدعوهم الدعوة، الدعوة إلى الزواج في المسجد لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعلن عن الزواج وأن يدعى إليه، فلا بأس. أولم ولو بشاه. ما سمعت. حتى وإن لا ينشدها في داخل المسجد صيانة للمسجد عن مثل هذه الأمور. هو يسوغ له ذلك لأنه ليس بواجب عليه أن ينشد الضالة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، معها إيه؟ كساؤها وغذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. وسئل عن ضالة البقر فقال ما لك ولها، فهذا حث على تركها. وسئل عن ضالة الغنم فقال هي إما لك أو لأخيك أو للذئب، فقوله هي لك أو لأخيك في تخير ولا ما في تخير؟ فإذا كنت أنت تعرف خصوصا الضالة في الحرم، يعني حرم مكة، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يلتقطها لأنها مكلفة، يلزمك أن تنشدها مدى العمر. والله سبحانه وتعالى أعلم.